ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويخلفه من ورائه. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، يعني عليك أن تجعل أخاك المؤمن مرآة ترى فيها نفسك، فكما يزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة، فأزل عنه كل أذى به عن نفسه. يكف عليه ريعته، أو المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ريعته، أي يجمع عليه عليك معيشته ويضمها له، وبيعة الرجل ما منه معته، ويحوطه من ورائه كالرداء والقميص. إنسان إذا اتبع رداء أو قميصا هذا يحوطه من ورائه، أي يحفظه ويطوله ويذب عنه ويدفع عنه من يغتاله أو يلحق به ضررا، ويعانيه بالإحسان بقدر الطاقة والصدقة والنصيحة. طبعا كل هذه النصوص الواردة في يعني لازم المحبة والمودة بين المؤمنين هي من مقتضيات الولاء والبراء، وتبين هذه الحقوق التي تترتب على هذه المحبة، والتي هي برهانها ودليلها الصادق المودة والنصرة وغير ذلك من الحقوق. هذه كلها تغنينا عن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي يكثر الاستدلال به بين كثير من الخطباء، وهو ما ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني في معجمه الشريف، وهو لا يصح الاحتجاج به، فلم تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الى جاء الصباح اغنى عن المصباح. هذه الأدلة الصحيحة هي الصلاة تغنينا عن يعني ما عداه من الأدلة الضعيفة. أيضا يترتب على هذه الموالاة وهذه المودة كما ذكرنا الموالاة والمناصرة، ويترتب عليها أيضا بعض الحقوق مثل الزيارة والإكرام والسلام وحماية العرض والمواساة بكل ما هو مستطاع، إلى آخر ما هو معلوم من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فهذه يعني هي بعض الأدلة التي تبين أهمية حقوق الولاء والبراء، والتي لا تفرق بين المسلم وأخيه المسلم، يعني لا على أساس اللون ولا الوطن ولا اللغة ولا الجنس ولا غير ذلك، مصداقا وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله مثلا أكرمكم نكدا أو أكثركم مالا أو كذا أو كذا، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال بعض الشعراء: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك الدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن فات أو حجم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من جراح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي أو تاجر تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان، هؤلاء الذين يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من أقاربه في النسب، ولكنه يقول في هذا الحديث: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون. لم يقل يعني أهل نسبي وأقاربي، وإنما قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فمع شرف الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نرى احيانا بعض الناس يتغطرسون ويتكبرون على الناس بانتسابهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه مع الانقطاع عن الانتساب الى سنته الى هديه صلى الله عليه واله وسلم. طيب اغلب الحكام الظلمة والمناورين دين الاسلام يعني يفاخرون بان المملكه الاردنيه الهاشميه مش عارف الملك الحسن هو امير المؤمنين فالنواب الناس يعني جميع انهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان سلم لهم ان سلم لهم انهم من نسله فحيث هم محاربون لدين الله وصدون عن سبيله ومتعادون مع اعداء الاسلام على المسلمين فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا ان اعلى فلان ليس ولي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فما اعترف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لمن رزق هذا الطرف أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى. فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأ.
قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فهكذا الحسنة حسنة في ذاتها، لكن إذا أتت من أشرف الناس نسبا ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه فهي أحسن. كذلك السيئة إذا في نفسها سيئة لكنها إذا صدرت من أهل بيت النبوة تكون أسوأ. فقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سيء الافعال، يعني قال بعض الشعراء في رجل شريف، شريف يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان سيء الافعال، يقول قال النبي مقال صدق لم يزل يحلو لدى الاسماع والافواه ان فاتكم اصل امرئ ففعاله تلديكم عن اصله المتناهي واراك تكثر عن فعال لم تزل بين الأنام عجمة الأشباه وتقول إني من سيارة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله. ولا يقول الإمام الألوسي رحمه الله تعالى ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حينئذ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل. كما يبكى أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان فاسقا ظاهرا فسق، وكان هناك مولى أسود تقدم في العلم والعمل، فأسب الناس على تعظيمه، فاتفق أن خرج يوما من بيته، خرج ذلك المولى الأسود العالم العابد من بيته، يقصد المسجد، فاتبعه خلق كثير يتبركون به، فلقيه الشريف سكران. فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف السيف وقال يا أسود الحواسر والمكاثر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل وأنت تجل وأهام وأنت تعام. فهم الناس بضربه فقال الشيخ لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه إن خرج عن حده ولكن أيها الشريف قد بيّت باطني وسودت باطنك فرؤي بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت وأخذت سيرة أبي وأخذت سيرة أبي فرآني الخلق في سيرة أبي ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبي وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبي. فهذا يعني هذه هي المساواة الإسلام وهذا هو معنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهكذا يرتفع بالإسلام يعني أقل الناس وأحقر الناس إلى أعلى المقامات وإلى أشرفها. فلا ينفع في الامتياز وجود هذه الخصلة الثانية وهي طرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لابد من التقوى كما بينا. يعني هذه الرابطة وهي رابطة الأخوة في الإسلام كما ذكرنا ينبغي هي التي تكون الرابطة بين المسلمين ويكون عليها الولاء وعلى نقيضها البراء. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الذي يربط بين أفراد المجتمع الإسلامي دون غيره من الروابط، لأنه يعني يجعل المؤمنين كما ذكرنا كالجسد الواحد إذا اكتفى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول الشنقيطي رحمه الله: فربط الإسلام لك بأخيك فربط يدك بمعصمك، ربط الإسلام بينك وبين أخيك فربط اليد بالمعصم ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يذكر في القرآن الكريم إطلاق النفس وإرادة الحق. يذكر في القرآن أن تطلق كلمة النفس ومثل المقصود بها نفسك أنت، لكن المقصود بها إخوانك المؤمنين. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مع أن المقصود لا تأكلوا أموال إيه؟ أموال إخوانكم، لكن نسبها إلى الإيه؟ إليكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الله عز وجل يطلق الأنفس أو كلمة الناس يطلقها على الأكل في الإسلام تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم، وكقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم في بني إسرائيل، يعني فاقتلوا إخوانكم أن يقتل بعضكم بعضا، هذه كفارة ما فعلوه. وقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه الإذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا، لكن عبر عن الإخوان بالإيه؟ بالأنفس. فذلك قوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم يعني على إخوانكم. وهذا تعبر عن الأنفس على الإخوان بالأنفس. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم على أصح التفسيرين. وقوله تعالى كما ذكرنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه إلى غير ذلك من الآيات. لذلك ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفيه زيادة من الخير. ومن الآيات الدالة على أن هذه الرابطة، رابطة الإسلام، هي الأصل بين المسلمين، وهذه الرابطة تتلاشى أمامها جميع الروابط النسبية والعصبية، قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يمكن تجد مهما فكرت، إذا الإنسان حقق الإيمان فلن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. ومع ذلك أخبر أنهم يعادون لو كانوا ممن يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: فأصلحتم بنعمته إخوانا. هذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء بأي رابطة غير الرابطة الإسلامية كالرابطة القومية مثلا فذلك لا يجوز، وهو ممنوع بإجماع المسلمين. من أشرح الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فتكع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه على مؤثر به، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأمطار. فقال الأمطاري يا للأمطار، يستنصر بالأمطار على إخوانه على أخيه. وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فقول هذا الأمطاري يا للأمطاري يا للأمطار، وقول هذا المهاجري يا للمهاجرين، هو النداء بالقومية العصبية بعينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة يقتضي وجوب ترك النداء لها، يقتضي تحريم أن ينادى الإنسان بنداء الجاهلية وبدعاوى الجاهلية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعوها هذا أمر صريح بتركها، فهذا أمر بالترك. والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما هو معلوم من الأصول، كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودل هذا على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم معصية محرمة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله دعوها فإنها منتنة، علم هذا الأمر بالشرط يعني وصف هذا النداء بالقوميات أو العصبيات بأنها دعوة منتنة، يعني تفاكى بالنتن موجبا للتباعد، لأن النتن يدل على الخبث البالغ، ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدعاوى القومية أو العربية أو يعني الفرعونية أو أي شيء من هذه الدعوات الجاهلية إنما هي دعوة جاهلية منتنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتركه. هذا اللقب الذي هو أشرف الألقاب المهاجرين والأنصار، يعني نعلم أنه ممدوح في القرآن أعظم المدح، وأخبر الله عز وجل أنه رضي عن المهاجرين والأنصار وامتدحهم الله سبحانه وتعالى، وامتدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة في كثير من المواضع. مع أن هذا اللقب هو أشرف الألقاب في الإسلام أو من أشرف الألقاب، ولكنه حينما استعمل لتسوية الدعاوى الجاهلية أو في صورة عصبية سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية. كذلك الأمر بالنسبة لمسميات المسلمين أو الجماعات الإسلامية في أي زمان وفي أي مكان، أي اسم حتى ولو كان اسما شريفا يتحول من معناه البريء المشروع إلى التنادي بالعصبيات فهو من دعوة الجاهلية التي أمرنا بانتنابها. فإذا السلفيون مثلا تنادوا باسم السلفية ويقصدون هذا المعنى الجاهلي البغيض فيقال لهم دعوها فإنها منتنة. إذا غيرهم من أي جماعات هذه الجماعة فنحن معه وإن خالف الشرع، ويعني من لم يكن معنا فهو علينا ينبغي أن نحاربه. كل هذه الدعوات هي دعوة جاهلية ينبغي التنزه عنها والبراءة منها ومن فعل أصحابها. لكن إذا استخدم اللفظ بمعنى صحيح فلا حرج فيه، كما استخدم لقب المهاجرين والأنصار في موضعه فلا حرج فيه. لكن إن استخدم مهما كان هذا اللفظ حتى لو كان المهاجرين والأنصار في يعني تعزيز الدعاوى الجاهلية التي تفصل عرى الإسلام وتحيي هذه النزاعات الجاهلية بين المسلمين فيقال لأصحابها دعوها فإنها منتنة. أيضا دل هذا الحديث كما ذكرنا من هذا الوجه، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ذكرنا أن الدليل الأول على تحريم التنادي بالعصبيات القومية أو القبلية أو غيرها هو الأمر، لأن الرسول أمر بالترك. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يستدل منه على وجوب أو على تحريم التنادي بهذه العصبيات، وأن فاعل هذه العصبيات يتعاطى المنتن، يتعاطى الشيء الخبيث. يقول الله سبحانه وتعالى الخبيثات من خبيثين، الخبيثات من الصفات والأفعال من خبيثين. ويقول سبحانه وتعالى يحرم عليهم الخبائث. فالدليل الثاني هو وصفها بالنجم كما ذكرنا، وصفها بالنجم كما ذكرنا. أيضا وصفها بأنها من دعوة الجاهلية، لأن في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة، أو قال في بعض الروايات على ما أذكر وأنا بين ظهرانيكم، يعني تدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، فدعوة الجاهلية محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوت ودعا بدعوة الجاهلية. فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعو بدعوة الجاهلية. وفي رواية أخرى: ليس منا من ضرب الخدود أو شق البيوت أو دعا بدعوة الجاهلية. فهذا صريح على أن من دعا بدعوة الجاهلية الوطنية الفرعونية القومية، كل هذا الكلام هو من دعوة الجاهلية، وهذه كلها تدل على التحريم الشديد لهذه النعرة العصبية. ومما يدل أيضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بهني أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية، عزاء الجاهلية هو التنادي بنداء الجاهلية، مثل مثلا بعض الناس يقول يعني الصعايدة يجوا مثلا تاني يقول طب البحراوي يجوا تحت في المقاتل دون جهلة الناس، فهذا هو التعزي. إنسان يعني يرفع دعوة الجاهلية: يا لبني فلان، يا قبيلة فلان، يا أصحاب البلد الفلاني، يجوا يتعصبوا ويتحجبوا لمن كان من قبيلتهم أو من بلدهم ضد الشخص الآخر حتى لو كان يعني ظالما، فإنهم يعين له على ذلك. فهذا هو التعزي بدعوة الجاهلية، التنادي بألقاب الجاهلية وبتحزبات الجاهلية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بهنى أبيه، يعني قول له اعرض هنى أبيه أو هنى أبيه، يعني هذا مقصود به العورة. فيعني هذا السب الشديد إنما استحقه لأنه يعني أتى فعلا شديدا، وهو يعني التعزي بعزاء الجاهلية وإحياء النعرات الجاهلية. ولا تكنوا، يعني لا تستخدموا الكناية في هذا الترهيب وهذا التسميع، ولكن أعزوه بهني أبيه باللفظ الصريح عقوبة له على تجرؤه على إحياء دعوة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بهني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا. فتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء أيضا عزاء الجاهلية، وأمر أن يقال للداعي به اعبد على هني أبيك، أي طرده، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم له. ويعني لكل دعوة رؤساء وزعماء، فمن رؤساء هذه الدعوة الجاهلية؟ هم أبو جهل وأبو لهب والوليد ابن المغيرة ونظراؤهم من رؤساء الكفرة، وذلك لأنهم تغنوا هذه الدعوة القومية حينما قالوا: حسبنا ما وجبنا عليه آباءنا، وقالوا: بين السبع ما ألفينا عليه آباءنا، وأمثال ذلك من الآيات التي تمسكوا فيها بما كان عليه الآباء ولو كانوا على ضلال مبين. فرفع هذه الدعوات أيا كان اسمها هو عبارة عن نداء إلى التخلي عن دين الإسلام، ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا، حتى يعتاض من ذلك بروابط عصبية قومية مدارها على أن هذا من العرب فنناصره، وهذا من العجم فنعاديه مثلا، والعروبة لا يمكن أن تكون خالفا من الإسلام، واستبدالها به صفقة خاطرة، كما قال الراجز: بدلت بالجمة رأسا أبعرا، وبالثنايا الواضحات الدرجرة، كما اشترى المسلم إذ تنصر. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليس في أن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه لام التعليم، والمعنى لتتعارفوا، وفي هذه قراءة لتتعارفوا أو تجبت إحدى التأويلين. فالتعارف هو العلة المستمرة على الحكمة لقوله: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وإن كان يعني لا يمكن طبعا أن المسلم قد ينتفع بهذه الرابطة العصبية، لكن هو لا ينادي بها، كما وقع يعني في قوله تعالى: أو آو إلى ركن شديد، وكما نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وإنما كان دافعه إلى هذه المناطرة هو يعني وجود الرابطة النسبية. قال يتعلم نفسه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رفضك لرجمناك. إذا يمكن أن ينتفع الإنسان بهذه الأمور ولكن لا ينادي بها في الدعوات الجاهلية. قالوا تقاسموا بالله لنغيثنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما تهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالحاصل من هذا الموضوع أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. فهذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الرابطة لم تربط فقط بين المسلمين في الأرض وبين بعضهم البعض، وإنما عطفت أهل السماء على أهل الأرض، عطفت يعني خروج حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الابتلاء. فقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الرابطة لا إله إلا الله ربطت حتى بين المؤمنين في الأرض وبين الملائكة في السماء وبين حملة العرش. فجعل العلة في هذا الدعاء قوله سبحانه وتعالى في حق الملائكة يعني الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ووضح المؤمنين بقوله ويستغفرون للذين آمنوا فاغفر للذين آمنوا. فإذا وصف الإيمان هو الذي جمع أهل السماء بأهل الأرض، وهذه هي أعظم الروابط التي ربطت يعني كل من في هذا الكون ببعضهم البعض. مما يوضح ذلك أيضا أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام، قول الله سبحانه وتعالى في أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. وقابل يعني موقف أبي لهب من الإسلام وما نزل فيه من القرآن وبغض النبي صلى الله عليه وسلم له لكفره وصده عن سبيل الله، قابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاء في حقه يعني سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وإن كان بعض العلماء يعني ضعف هذا الحديث، ولقد أجاب من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وأجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الفرباء إلا ابن الكافر، يعني لو أن الرجل مات ليس له من يرثه إلا ولد واحد فقط، وهذا الولد كافر، هذا إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام، يقول هذا الإرث إلى إخوانه المسلمين بإخوة الإسلام ولا يكون لولده من فلده الذي هو كافر. والميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة، فدل على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية. هذه الأخوة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المهاجرين فامتدحهم ثم ذكر الأنصار وامتدحهم فقال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم في كل العصور، هذه ثقة من يستحقون مال الفيل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا خلاف بين المسلمين في أن الرابطة التي تربط أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز النداء بأي رابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى والذين وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن غاب هذا المعنى وزال من قلوب المؤمنين ولم يعد الدين والإيمان هو الفيصل والحد الذي يعني يحكم قلب المؤمن في موالاته للمؤمنين وعزائه الكافرين، إن اختلط الحابل بالنابل في موضوع الولاء والبراء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أستاذ بهذا الخط
أمور حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.